محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من سنوف المعايب ويصبر على المسائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، ويحب في الله ويبغض في الله. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات. وقال تعالى:
وما يستوي الأحياء ولا الأموات
وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ونذائر ذلك كثير مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة والمعصية وأهل البر والفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام. كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات. وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العالمين وهؤلاء
برب العباد برب العباد.
وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبودون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك تواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم العابدون والمعبودون. وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمن عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوه نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب إلى آخر الكلام. الكلام هنا مسوق في أثناء كلام الشيخ رحمه الله عن العبادة، حيث بين العبادة وتعريفها وأنواعها، ثم تدرج الكلام مع الشيخ بعدما بين الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وما هي العبادة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وانطلق به الكلام إلى التفريق، والكلام كله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية. تدرج به الكلام إلى التفريق بين الحقائق الدينية والحقائق الكونية. الحقائق الدينية يعني أو ما يسمى بالحقيقة الشرعية، والحقائق الكونية وهي التي ليست في اختيار العبد. فعلى معنى أن أصل عبادته هي الخضوع والانقياد والاستسلام، فقال الشيخ إن هذا الخضوع نوعان: خضوع اختياري وخضوع جبري. فالخضوع الاختياري هو محل الحقيقة الشرعية الذي هو ميدان الأوامر والنواهي، أما الخضوع الجبري فهذا ليس محل تكليف، وهو الحقيقة الكونية أو الإرادة القدرية، قدر الله سبحانه وتعالى. وكل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن هذا هو الحقيقة الكونية، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالشيخ يقرر هاتين الحقيقتين، ويبين خلط من خلط في ذلك فيما يتعلق بالمصائب وفيما يتعلق بإصابة الذنوب. فالقدر الذي أمرنا أن نرضى به وأن نسلم هو ما قدره الله سبحانه وتعالى على عباده مما ليس له فيهم اختيار، مما ليس لهم فيه اختيار. وفيما يتعلق بالذنوب مثلا، فإن هذه في أصلها أن للعبد نوع اختيار فيها، على اعتبار أنه مكلف وأنها داخلة تحت قدرة المكلف. أما فيما يتعلق بما يحصل من مصائب وغيرها مما ليس داخلا تحت قدرة المكلف، فإن التكليف المتوجه للعبد هو بالصبر فقط، على معنى أن يصبر على المصيبة. ومثل ذلك ما يقع للإنسان وإن كان في أصله داخل وإن كان في أصله داخلا تحت اختياره، ولكنه بعدما يقع لا يملك رده. فمثلا الإنسان قبل أن يذنب هو في اختيار أن يذنب أو لا يذنب، لكن حينما يقع الذنب لا يملك رده، وإنما من فضل الله ورحمته أن جعل له باب التوبة. فباب التوبة هي مجال الاختيار بعد وقوع الذنب، فإذا تاب وعزم وأقلع وندم يوفق للتوبة الصادقة. ولهذا قال الشيخ هنا: وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. ليس له أن يذنب لأن الشيء قبل أن يقع هو داخل تحت اختياره. فإذا أذنب، لأن الشيء إذا وقع لا يملك العبد أن يرفعه، لا يملك العبد أن يرفعه، وإنما يستطيع أن يمحوه بما منحه الله عز وجل بفضله وكرمه من التوبة. ولهذا قال: وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. فيتوب من صنوف المعائب، يعني صنوف الذنوب، ويصبر على المصائب. وغالبا لا يحتج الإنسان بالقدر إلا على الأشياء التي يكرهها، على المكاره يحتج ويتبرم، لكن في أمور المعاش تجده يبذل هنا وهناك ويضرب في الأرض ويمشي في مناكبها يبتغي فضل الله، لأنه يعلم أن الله عز وجل وضع في هذه الدنيا أسبابا تنتج بإذن الله مسبباتها، فهو يأخذ بالأسباب ويعلم أن هناك ترتبا بين هذا وهذا. بينما إما أن يكون عاجزا فيحتج بالقدر، وإما أن يكون في الأمور التي هو لا يرغبها يحتج فيها بالقدر. ثم شرع الشيخ يبين مجالات الصبر: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. إذن اصبر على المصائب واستغفر للذنوب إذا وقعت. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وكيدهم معلوم أنها من المصائب، فالصبر والتقوى هذه كفيلة بأن تمحو آثار المصائب أو آثار آلام ما يجده الإنسان من معاناة في أمثال هذه المصائب. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني تقوى وصبر، تقوى عمل والصبر على المصائب. قال: وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته. لماذا؟ لأنها ليست من على معنى أن للمكلف نوع اختيار ونوع منع وجلب، لأنه لو كان في القدر حجة لما كان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجال. لو أن الناس يعني إذا عملوا أعمالا أو أرادوا أن يعملوا أعمالا سيئة ثم يحتجون بالقدر، إذا ما كان هناك مجال للأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلو لم يكن للعبد اختيار ولو لم يكن على العبد ملام وعليه مسؤولية، ما كان هناك يعني داعي للأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإنما يقال هذه قضاء وقدر، وما في الدنيا من مصائب وما فيها من ذنوب وما فيها من أخطاء وما فيها من ارتكاب منكرات وأكل أموال الناس بالباطل واقتراف الناس للمظالم، لكننا مأمورون بدفعها، مأمورون بالمعروف، مأمورون بالنهي عن المنكر. يعني هذا أن هذه كلها داخلة تحت اختيار المكلف، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤتي ثماره من حيث تقليل المنكرات وفشو الخيرات والمعروف. وكذلك أيضا منه ما أمرنا به من جهاد الكفار وجهاد المنافقين. نجاهد الكفار من أجل أن تكون كلمة الله العليا، ومن أجل أن ينتشر دين الله. فإذا هذا كله لا ينافي القدر ولا الإيمان بقدر. وكذلك أيضا موالاة الأولياء ومعاداة الأعداء، فإن هذا كله لا ينافي القدر، وإنما هو داخل تحت فعل المكلف ومأمور به العبد في جميع الأحوال. ثم شرع الشيخ يأتي بالآيات التي تدل على موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، وأطال في ذلك رحمه الله. وكذلك أيضا انتقل إلى الآيات التي تدل على عدم التساوي بين المسلمين والكافرين، وبين الحق والباطل، وبين الظلمات والنور، والأعمى والبصير. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يؤثر في الحقيقة الشرعية التي هي مجال الأوامر والنواهي، بينما الحقيقة الكونية هذه ليست محل تكليف. فلو كانت الحقيقة الكونية تستوي مع الحقيقة الشرعية حينئذ ما كان هناك تفرقة بين المؤمنين والكافرين وبين أهل الحق والباطل. والواقع أن هناك فرقا حتى في دنيا الناس تعلم حتى في غير أمور الشرع، حتى عند الكفار المحسن غير المسيء، والذي يؤدي عمله على وجهه غير المقصر عندهم. فلا يمكن أن 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 أن, أن, أن يكون الإيمان بالقدر حجة من أجل أن الناس يتقاعسون أو من أجل أن يتساوى أهل الخير وأهل الشر. كل ذلك يريد فيه الشيخ أن يرد على غلاة بعض أهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن سبعين وغيرهم، وهو ما شاع من مصطلح في قولهم شهود الحقيقة الكونية، فإنهم وصل بهم الانحراف إلى أنهم أضفوا على بعض من نسبوهم إلى الصلاح، وكذلك فسروا أحيانا أفعال الخضر بأنه شهد الحقيقة الكونية فارتفع عنه التكليف وأخطاؤه لا يحاسب عليها، حتى قالوا فيه وفي أمثال إنه كالبحر لا تضره النجاسة ولو اقترف ذنوبا، لأنه قد شهد الحقيقة الكونية. وهذا الانحراف العظيم والخطير الذي قد يكون أشد من كفر فرعون وأشد من قول النصارى إن الله ذلك ثلاثة، هذا كله جاء من لبس ما وصفوه بأنه شهود الحقيقة الكونية. ولهذا قال: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة، يعني سوى بين أهل الحق والباطل، سوى بين المتقين والفجار، سوى بين المسلمين والمجرمين، سوى بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أو نجعل المتقين كالفجار. فمن قال أن الحقيقة الكونية هي الحقيقة الشرعية حينئذ تساوى بين هذا وهذا، بينما لا مساواة البتة. سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق، حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام. ومع الأسف فعلا أنه وصل بهم الحال إلى أن قال قائلهم: ما في الجبة إلا الله. وقال قائلهم: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف. يعني قال: أنا الله والله أنا، يعني اندمج اللاهوت في الناسوت كما قالت النصرانية. فوصل بهم الحال، بل قد يكون أفظع من اليهود والنصارى، لأن النصارى قالوا فقط باتحاد عيسى عليه السلام مع الله عز وجل، بينما هؤلاء الحلول قالوا جميع الناس بل جميع الأشياء، نسأل الله السلام، حتى الكلب والآدم وكلهم في درجة واحدة في حال شهود الحقيقة الكونية على ما يقولون. وهذا كله خلط لا يقبله من له أدنى مسكة عقل، فكيف من استضاء بنور الكتاب والسنة. ولهذا قال: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الكونية الحقيقة الدينية، على معنى أنه جعل الأمور التي ليس للعبد فيها دخل جعلها مساوية لمجال الأوامر والنواهي، وجعل يعني مثلا فيما يتعلق بحصول الأمراض وفيما يتعلق بحصول المصائب العبد ليس مسؤولا عنها. أنت لست مسؤولا عن أن يحل بك مرض، ولست مسؤولا حينما تسقط مثلا فتنكسر يدك، أنت لست مسؤولا عن هذا، إنما مسؤول عن الصبر الذي تتدرع به. فإن صبرت، لأن الصبر داخل في اختيارك، أما الانكسار الذي حصل لست مسؤولا عنه، لأنه لا أحد يرغب أن ينكسر شيء أو ينقص شيء من أعضائه. فلو أنك مثلا كنت تمشي فعثرت فانكسر ساقك أو انكسرت يدك، أنت لست مسؤولا عن هذا. ولا يقول لك ربك يوم القيامة: أعطيتك عضوا سليما فأتيت به مكسورا، إلا إذا تعمدت أن تلقي بنفسك في التهلكة فأنت مسؤول. لماذا؟ لأن تعمدك هو من اختيارك، أما الأشياء التي ليست من اختيارك لست مسؤولا عنها. فالتي ليست من اختيارك هي مجال الحقيقة الكونية، لكن التي في اختيارك هي مجال الحقيقة الدينية، يعني هي مجال الأوامر والنواهي. الصبر داخل في اختيارك، فأنت مسؤول عن الصبر على المصيبة لا مسؤول عن المصيبة، فأنت لست مسؤولا عن المصيبة. فحينما تفقد قريبا لك أو يموت عزيز عليك لست مسؤولا لماذا مات، إنما مسؤول عن الجزع ومسؤول عن الصبر، لأن الجزع والصبر هذا في اختيارك. وأيضا حتى يكون الأمر أكثر وضوحا، الجزع والصبر المسؤولية عليه عند حصول المصيبة في أول أمرها، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لماذا؟ لأن الحزن يبلع، فلا تقول بعد أسبوع أسبوعين أنا صابر بينما ظهر منك جزع حينما كانت المصيبة جديدة أو طرية. فالصبر حين وقوع وشدة وقوع المصيبة، وإن كان الحزن الطبيعي كالبكاء ونحوه هذا لا يلام عليه الإنسان، لأن هذا من الفطرة، ولأن هذا أيضا يصل إلى حال ليس فيها اختيار، ومن الفطرة أن الإنسان يحز في نفسه أن يفقد عزيزا من قريب أو صديق حميم أو نحو ذلك. قال: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة، يعني المتقين والفجار والمسلمين والمجرمين والذين اجترحوا السيئات مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم، فسوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى: أنعم الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أيضا هذا من محاجة أهل النار حينما يدخلون النار، ووزفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، أهل الحلول الاتحاد آل بهم الحال إلى أن سووا الله بكل موجود، جميع الموجودات جمادات وحيوانات ومكلفين وغير مكلفين جعلوا كلهم يسوون الله عز وجل، نسأل الله السلامة، بدعوى الحلول والاتحاد، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، كما قال قائلهم: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، نسأل الله السلامة، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبودون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم: الله أنا وأنا الله، نسأل الله السلام، كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين، كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون، وأقوالهم في هذا شنيعة، شنيعة وفظيعة، ولا يقبلها من له أدنى مسكة عقل. ومع هذا تجد من يتمحل التأويلات، وأي إنسان يتمحل تأويل يجد تأويل، لكن ليس كل تأويل مقبول كما يقول العلماء، إنما التأويل هو الاحتمال الناشئ عن دليل، أما الاحتمال الناشئ عن هوى أو أن تفسر أي كلمة على مرادك، هذا حينئذ تبطل الدلالات وتبطل الألفاظ، ولا يبقى للناس شيء يصيرون إليه ويتحاجون إليه، فإنه لا يخلو أبدا من كلمة يمكن أن تؤول، ولكن ليس كل تأويل مقبولا. ولهذا فإنك قد تجد من 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 يحاول أن يؤول تأويلات أم كلمات هؤلاء ويقول: لا، مرادهم كذا ومرادهم كذا، لكن هذا لا يقبل. ولو قبل من غيرهم، مثلا من بعض العلماء المشهود لهم بالصلاح مثلا، ووجدت لهم أخطاء، قد يقبل في الاعتذار له، لكنه لا يقبل لأن يكون هو حق يحاج عنه الناس، لا يقبل أدم بأي حال، لأن هذا معناته تبطل الدلالات وتبطل المعاني لو أننا قبلنا كل تأويل، فإننا لا نستدل شيء ولا تكون حقائق ثابتة. ومع الأسف أيضا مما يدلك على الغلو في مثل هذا، أنك حينما تقرأ في كتب طبقات الأولياء وكرامات الأولياء، مع الأسف أنهم عدوا بعض المعاصي من الكرامات، معاصي إنسان لا يشهد الجمعة والجماعة يقول: لا، هذا لا تقول في هذا الشيء، لأنه يصلي في الحرم من أهل الخطوة إذا بيصلي فيه، إذا قلنا بهذا بطل كل شيء، بطل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبطل تربية الناس، لأن أصل العلماء أن يكونوا ربانيين، وأصل العلماء أن يكونوا هم القدوة للناس، أما إنسان لا يصلي الجمعة والجماعة تقول: هذا من أهل الله يصلي في الحرم، إذن بطلت المقاييس وبطلت الموازين. بل حتى قال: لو رأيته ينزو على بهيمة فلا تقول شيئا. بل ذكر في طبقات الأولياء أن من بعض كراماتهم أنه ينزو على البهيمة أو ينزو على الغلمان ويلوط بالمردان، ويقول هذا من الكرامات. ويقول هذا بعينيك أنت ترى في الروض، لكن الواقع أنه يفعل كذا وكذا ويأتي بأشياء. فإذا بطلت المقاييس ولم يعد هناك شيء نستند إليه، وهذا كله أبدا مرفوض، وليس في دين الإسلام البتة. وإنما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أما التأويلات بل أشد من التأويلات، يعني أمر ظاهر ترى فاحشا وترى منكرا وترى انحرافا ومعها تقول لا هذا كذب عينيك، إذا لا يبقى هناك يعني مجال لمتكلم. أو أنه لا يصلي ولا تظهر عليه شعائر الإسلام ولا الاستمساك بالسنة ومعها تقول لا. ومع الأسف أنه صار يعني بعض الموازين عند بعض المسلمين حينما حصل فيهم انحراف أنهم يسمون الأولياء دراويش. ما معنى دراويش؟ يعني تجده مهلهل الثياب وممزق الملابس وكله قدر وكله دنس وكله روائح كريهة نتيجة عدم النظافة، ويقول هذا حتى يسمى المجذوب والمجذوم. فعلى اعتبار هؤلاء هم الأولياء، الأولياء هم هؤلاء القدرة بروائح كريهة وثياب ممزقة، وهم قادرون على غير ذلك. أما إذا كان إنسان عاجز أو فقير هذا شيء آخر، لكن أن يكون رمز الإسلام ورمز الحق ورمز الولاية ورمز الكرامة هو هذه القدرات، وأن يكون مجذوبا أو مجذوبا يعني على معنى فيه جذام، فيه أمراض، فيه أشياء، أو مجذوب من ناحية العقلية ودرويش، ويكون هذا هو رمز الكرامة ورمز الولاية ورمز القدوة للمسلمين، ما عاد الله أن يكون هذا. إنما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأكل إذا وجد ويلبس إذا وجد، ويحب الطيب ويحب النظافة والتجمل، ويتجمل للأضياف ويتجمل في الجمع والأعياد عليه الصلاة والسلام، وكان على حسب ما تيسر، وكان يجوع وكان يشبع عليه الصلاة والسلام. فهو جعلنا على المحجة البيضاء أوامر ونواهي وموازين نزل بها الناس، عبادات جماعية وعبادات يشهدها الناس، حج وصلاة جمعة وجماعة، وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسبة في الأسواق وحسبة في مرافق الناس، كل هذا من الدين. وخير المؤمنين من يجتهد في أن يقوم بهذه الوظائف كلها من الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار والمنافقين، وجهاد النفس وإصلاح النفس وإصلاح الأهل وإصلاح الأولاد. كثيرا ممن ينسبون إلى الولاية وينسبون إلى الكرامة تجده بيته لا يسأل عنه، وقد يكون من بيته في من أشد البيوت انحرافا ولا يسأل، فإنه مسؤول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وتجد ليس له أثر في مجتمعه من حيث الإصلاح والتوجيه والتربية والحدب على المسلمين والخوف عليهم من النار. فإن حق المسلم كلما رقى إيمانه وقوى إيمانه أن يخاف على المسلمين وأن يجتهد في صلاحهم وإصلاحهم، وأن يخشى العقوبة عليه وعلى إخوانه. أما هذه الموازين والمقاييس التي وضعوها هذه ما أنزل الله بها من سلطان، بل كانت انحرافا قد يكون مآله ما وصل إليه حال المسلمين المشاهد الآن. قال وليس وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية أيضا، حينما جعلوا الله هو أن الله حال في كل مكان، أو أن الموجود هو الله والله هو الموجود وكل الموجود هو الله، نسأل الله السلامة. فبل هو ظلم وعمى حتى عن شهود الحقيقة الكونية، لأن الحقيقة الكونية تفرق بين هذا وهذا كما قلنا لكم، الكفار يفرقون بين الأشياء التي يحاسب عليها والأشياء التي لا يحاسب عليها. لو أن إنسانا عند الكفار مثلا، لو أن إنسانا ذهب إلى عمل ثم حصل حادث ولم يصل العمل، فإنهم يعذرونه، يفرقون بين هذه وهذه، لأن الحادث ليس بيده، حصل في سيارتها وحادث، أو في النقل العام الذي يركبه حصل فيه عطل ثم جاء يعتذر لرئيس مصلحته وقال حصل كذا وكذا وصدقه، فإنه يعذره لأن هذا ليس باختياره. فهؤلاء حتى الحقيقة الكونية ظلوا عنها، حيث جعل وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عند نسأل الله السلام. نعم.
وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حال فيه ولا متحد به.
ينبغي أن تقول ليس هو حالا فيه، خبر ليس.
وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجودا. والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على كل ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجدون في إقامة دينه
فيجتهدون
في إقامة دينه مستعينين به دافعين، مذيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل. وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقيا نسترقي بها وتقى نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر